بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أتمة بعض المسائل في الإيمان باليوم الآخر. كنا تكلمنا عن الشفاعة والمسائل المتعلقة بها، كذلك الإيمان بالجنة والنار وكونهما حق أو حقا، وكذلك أنهما مخلوقتان الآن، كذلك أنهما لا يفنيان أبدا. ذكرنا أدلة ذلك من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الدرس سنأخذ إن شاء الله أقوال الأئمة من عقائدهم بمسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: لما سأله شعيب: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تشهد لأحد، حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من قريش. وقال سفيان بن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، من ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها وتقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال الإمام الحميدي رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن له الفيء. سيأتي قراءة بقية كلام الأئمة. مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المسائل المهمة التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والمبتدعة، وخصوصا الخوارج والروافض. الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب لهم على هذه الأمة إعطاءهم حقوقهم من المحبة والترضي وذكر الفضائل والمحاسن وعدم الكلام في ما اجتهدوا فيه من أخطاء، وعدم الكلام فيما جرى بينهم من الفتن وإحسان الظن بهم. لذلك قال الأئمة ما قالوا في هذه العقائد. ويقول الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم بغير الخير يذكره، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في بيان منزلة الصحابة وفضلهم، أنهم خير هذه الأمة وجاءت أدلة خاصة في بعض الصحابة في بيان فضلهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة من كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، هذا في فضل التابعين، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول المولى سبحانه وتعالى أيضا في بيان فضلهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من سنته صلى الله عليه وسلم فإنها أيضا أحاديث كثيرة فيها بيان فضائل الصحابة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. هذا فيه بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمجموعهم وأفرادهم لا يأتي أبدا من هو، هذا هو الصحيح، لا يأتي أبدا من هو بعدهم يكون أفضل منهم، لا يأتي أحد أفضل من صحابة رسول الله ولو بلغ ما بلغ من المنزلة، أن فضل الصحبة لا يعدلها فضل. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال عن الأنصار: علامة الإيمان حب الأنصار، علامة النفاق بغض الأنصار. وقال عن أهل بدر: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس يقال فيهم، هذا حديث سيأتي، يقال لهم: فيكم من رأى رسول الله، يعني غزو، يقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ يقول: نعم، فيفتح له من أسباب النصر. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله. هذا فضل التابعين، حصلوا هذا الفضل لصحبتهم للصحابة، هذا يدل على منزلة الصحابة أعلى من منزلة من بعده، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. يقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، يعني أتباع التابعين، يقول: نعم، فيفتح له. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم: قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعد، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدخل فيه فضيلة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أهل السنة يعتقدون أيضا فضلهم ويحفظون حقهم ولا يغلون فيه كما يغلو الروافض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. وأهل بيتي يدخل فيه من حرم الصدقة، يدخل فيه أيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بل كان يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في آل بيت. كان يقول أيضا لعلي، أبو بكر لعلي: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذا كله فيه دليل واضح على فضيلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة وأعلاهم منزلة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر هو أفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يليه عمر، ثم يليه بعد ذلك عثمان، وهذا باتفاق الصحابة، ثم يليه بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه. ووقع خلاف بين أهل السنة أنفسهم في أول الأمر في أيهما أفضل، هل علي أم عثمان، ولكن استقر الأمر أمر أهل السنة بعد ذلك على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. لذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينه، لا نفاضل بينه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه من فضائله أنه جاء ذكره في القرآن إذ يقول لصاحبه، سماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحبه في الهجرة، والذي جاء بالصدق أي محمد وصدق به أي أبو بكر، وسيجنبها الأتقى، قيل في تفسيرها أنه أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبتم، وقال أبو بكر صدقت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وأمر بسد الخوخات والأبواب إلا باب أبي بكر، وأمره بالصلاة بعد في مرضه بالناس، وقال للمرأة المستفتية قالت إن لم أجدك في العام القابل قال ائتي أبا بكر. وكثيرا ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. لذلك كان حتى علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما جيء لي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذا علي رضي الله تعالى عنه يقول ذلك: ما جيء لي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر، كان يقول في مسجد الكوفة، إلا جلدته حد المفتري. ثم بعد ذلك يأتي فضل عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أو جيش ذات السلاسل، قال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال: من الرجال؟ فقال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. هذا يدل على فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وعمر الفاروق ما سلك شيء فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وافق الوحي كثير من المواطن رضي الله تعالى عنه. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضيلة أبي بكر وعلى فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك عثمان بعده، الملائكة لتستحي منه رضي الله تعالى عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ووصفه نبينا صلى الله عليه وسلم هو وعمر لأنهما شهيدان، لما وقفوا على جبل أحد اهتز، فقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق، يعني أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزه عثمان. وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا فضائله كثيرة، قال: ألا أعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم بعد ذلك ورسوله ثم بعد ذلك؟ أعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأنه لا نبي بعدي. ثم يلي هؤلاء الصحابة في الفضل العشرة المبشرون بالجنة كما سيأتي في كلامي السلف أو الأئمة فيما سنقرأه إن شاء الله. والعشرة المبشرون بالجنة جمعهم الناظم في هذين البيتين، تحفظ البيتين تحفظ العشرة: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة، أحفظ غازي أسمع لك، لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم عالي، يعني عالي ارتفع. قد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم عالي، عتيق سعيد، عتيق سعيد، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، الزبير بن عوف عامر عمر علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، الزبير بن عوف عامر عمر علي. أرجع إلى الأبيات. إذن من هم العشر المبشرين بالجنة؟ عتيق من هو؟ أبو بكر، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عثمان معروف، طلحة معروف، والزبير العوام، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وعامر عبيدة بن جراح، وعلي عمر وعلي. فظهر من ذلك العشرة المبشرين بالجنة. وسموا العشرة المبشرين بالجنة عشرة لورودهم في حديث واحد، وهو حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، جاء عن سعيد بن زيد وجاء عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كلهم في الجنة. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ذكر العشرة، لذلك سموا العشرة المبشرين بالجنة. ولا يعني هذا أن غيرهم ليس مبشرا بالجنة، بل كل من ثبتت له البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فهو من أهل، مثل الجارية التي كانت تقوم المسجد، ومثل عكاشة بن محصن، ومثل بلال، وغيرهم من الصحابة، بل الصواب أن الصحابة كلهم على ما دلت النصوص في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة. إذن هذا ما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا ما ذكره أن من حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكرهم بالخير والمعروف والإحسان، وأن من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، قال: فاعلم أنه زنديق. الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها أو كلهم ولو واحد منهم علامة من علامات الزيغ والانحراف والرفض والخوارج، فهؤلاء كلهم أصحاب رسول الله، يجب علينا أن نترحم عليهم ونترضى عنهم ونذكرهم بالخير. وحتى الفتنة التي حصلت بينهم نعتقد أنهم كلهم مجتهدون، منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، المصيب له أجران المخطئ له أجر، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم، لأن هذا مما يفتح الطعن على أصحاب رسول الله، فنغلق هذا الباب إلا عند الحاجة للرد ويكون من أهل العلم. هذا ما هو مذهب السلف في قضية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. هذا الأخوة هنا سأل عن الأبيات، نعيدها سريعا: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، الزبير بن عوف عامر عمر علي. سيأتي أبيات في لابن أبي داود الحائية أيضا ذكر هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الواسطية لخص مذهب أهل السنة في الصحابة، فقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح هو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، لكن كلهم لهم فضل كما قال عز وجل: كلا وعد الله الحسنى. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 و14 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشد كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. يعني هذا من أدلة فضل عثمان على علي، إجماع الصحابة على تقديمه في الخلافة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة في عدد من الصحابة، واتفقوا على أنهم يستشيرون أو يوكلون الأمر لعبد الرحمن بن عوف يسأل الناس. سأل الناس فما وجدهم يعدلون بعثمان أحدا. هذا دليل على أفضلية عثمان على علي، مع أن بعض أهل السنة، وهذا الخلاف الذي أشرنا إليه، كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي. وانتبه، هنا الخلاف في التقديم ليس في الخلاف، لأن الذي يقدم في الخلافة علي على عثمان أو على أحد من الخلفاء قبله ده مسلك الروافض. قال: وقد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقال قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول، يعني تفضيل بينهم، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلاف، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، هم من الروافض. فهذا خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى أقوال الأئمة التي قرأناها. سفيان الثوري رحمه الله ذكر أن من أعظم علامات السنة تقديم أبو بكر وعمر، وكذلك تقديم عثمان وعلي على من بعدهم، وذكر أنه لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة المبشرين بالجنة، ويضاف إليهم أيضا من بشر بمفرده. وكذلك في قول سفيان بن عيينة أن هذا من أعظم علامات السنة والاعتقاد، تقديم أبي بكر وعمر. في كلام الحميدي رحمه الله تعالى أن من حقوق الصحابة الترحم عليهم، التغضي عنهم، وأنه لا يكون من أهل الإيمان حتى يستغفر له ويترضى عنه، وأن من أعظم علامات الزيغ والانحراف سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو واحدا منهم مهما كان. بل ذكر أهل العلم، وهذا قول الإمام مالك، أنه من لم يترضى على الصحابة أو يطعن فيهم كالروافض قال لا حق له في الفيء، فيء المسلمين يأخذونه بالغزو والجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفيء ذكر أن ما قال هنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كما سيأتي في كلام الحميدي رحمه الله حين قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وسيأتي أيضا نص كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا تخريجه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون، تتمة كلامه الواسطية، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني هم وسط، نواصب الذين يؤذون أهل البيت، هم لا، هم يترضون عن الجميع ويحبون الجميع، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هم من أكاذيب الروافض، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه فهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الذنوب، قد يقع المعصية من الصحابة ليس بمعصوم، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم في حديث حاطب، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقة أو بشفاعة محمد الذين هم أحق الناس بشفاعة، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني هذه مكفرات الذنوب شيخ الإسلام يذكرها في مواطن أنها 10. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدون؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأ فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جانب فضائلهم ومحاسنهم. ومن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. في الأخير قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. في كلام الحميدي ذكر لي أنه ورد عن مالك وغيره أن الروافض ومن يطعن في الصحابة يمنع من الفيء وليس له حظ من الفيء، هذا رواه اللالكائي وابو نعيم والبيهقي وابن عساكر. وفيه أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. ونرجع إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله وهو في أصول السنة، وأيضا الإمام أحمد رحمه الله ذكر اعتقد أهل السنة في الصحابة، نقرأه ونتكلم عما زاد فيه رحمه الله تعالى. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاث كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب، طلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وأضف إليهم عثمان، أن عمر جعل الشورى في ست، وهؤلاء يسمون أصحاب الشورى، كلهم للخلاف وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، لكن هذا دليل على فضل المهاجرين عموما وفضل أصحاب بدر، فضل أصحاب بدر رضي الله تعالى عنه. والحديث الذي ذكره من حديث ابن عمر هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وغيره، وجاء في صحيح البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، إن رآه وهو مؤمن به فهو من أصحابه. فهذه مجرد الرؤية كانت له بها فضل الصحبة، فكان أفضل ممن جاء بعده، لأنه لا يأتي من هو بعدهم من الفضائل ما يعدل فضل صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. له الصحبة فهو من أصحاب، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، سمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة، انظر، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروا، الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل بصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير. وهذا يدل على أن الصحبة كما يقول شيخ الإسلام في الحاشية فيها عموم وخصوص، عموم وتقييد أو خصوص، لكن من ثبتت له الصحبة ولو لحظات ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول جماهير أهل العلم من الفقهاء أنهم يعدونهم أفضل ممن جاء ممن بعدهم من التابعين. والدليل على ذلك ما ذكرناه من حديث يغزو فئام فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله؟ هل فيكم من صحب الصحابة؟ هل فيكم من صحب من صحب الصحابة؟ هذا دليل على أنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن صحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام في الأخير: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الصحبة بقيد ولا قدرها بقدر، بل علق الحكم بمطلقها، ولا مطلق لها إلا الرؤية. علق أيضا شيخ الإسلام على أن عمل الصحابة أفضل من عمل التابعين، ولا عملوا كل أعمال الخير. قال رحمه الله: والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد الصورة الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعده، على كل واحد ممن بعده، كما ورد وقال أن يعني السلف لما سئلوا أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله تعالى، فكان جواب مالك وأوزاعي قالوا: لغبار في أنف معاوية، هو المعافى بن عمران قال: لغبار في أنف معاوية أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. فمعاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، غالب أهل البدع يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا السلف ذكروا أن معاوية رضي الله تعالى عنه، قالوا: معاوية ستر أصحاب رسول الله. إذا رأيت الرجل يشتري على الستر فأعلم أنه سيطعن في صحابة رسول الله. وغالب الآن أهل التكفير و تجدهم يطعنون مثل سيد قطب وغيره، تجدهم يطعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا رأينا الرجل يطعن في معاوية فنعلم أنه صاحب هوى. لذلك من الآثار السلف ذكروا معاوية رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يعني يجعله هاديا مهديا، وهو ممن كتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: قال رجل للمعافى بن عمران: عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فغضب وقال: لا يقاس أحد بأصحاب رسول الله، معاوية صاحبه وصهره، لأنه أخو زوجته، أخو أم المؤمنين، لذلك يسميه بعض السلف خال المؤمنين، وكاتبه وأمينه على وحيه. وسئل عبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر بألف مرة صلى معاوية خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. وأيضا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب، وهذا أيضا رواه أحمد صححه الألباني. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه محل ثقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله كاتب للوحي أمينا عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذهب فادعوا لي معاوية، قال وكان كاتبه، فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نبي الله فإنه على حاجة. وجاء أيضا من الآثار في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه ما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال كان معاوية رضي الله عنه كاتبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الزهري عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. وجاء في قول الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله، ولا شك بعدل عمر بن عبد العزيز، فقال فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا يا أبا محمد في حلمه؟ قال لا والله بل في عدله. وكذلك قال قتادة لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي صلاحه رضي الله تعالى عنه. وقال أبو توبة الربيع بن نافع معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وابن المبارك يقول معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرة معاوية اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا سئل الإمام النسائي رحمه الله عن معاوية فقال، وهذا فيه تبرئة للإمام النسائي من التشيع، قال لما سئل عن معاوية أو قال عن معاوية إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب. اللي يطعن في الصحابة هو أصلا طعن في الإسلام. ثم قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة، فمن أراد معاوية فإنما أراد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الآثار بفضل معاوية رضي الله تعالى عنه، وأقوال السلف فيه كثيرة. نكمل كلام الأئمة. وقال الإمام أحمد أيضا في أصول السنة ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه، يعني لخطأ كان منه، وذكرنا الكلام عن أخطاء الصحابة، أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، ويكون قلبه لهم سليما. وقال علي بن المديني نحو كلام الإمام أحمد، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك، ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يعني ابن أبي وقاص كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم، من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، أدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه، ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. وقال علي المديني أيضا: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، فيترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما، يكون قلبه لهم سليما. في كلام شيخ الإسلام في الحاشية أن من كلم على الصحابة قال في الأخير: إنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وفي اعتقاد البخاري رحمه الله قال: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب، يعني السلف الذين نقل عنهم العقيدة، يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنه ورد لفظه في مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبقوه. وهذا من يعني جعله الله عز وجل عقوبة لهؤلاء الطاعنين، كذلك لاستمرار أجور الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها أيضا. أراد الله ألا تنقطع أجوره بعد موته. وقيل لسهر التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه خصال، ذكر منها أنه لا يسب ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم علامات أهل السنة. وفي اعتقاد الرازيين يقول ابن أبي حاتم: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام. وهذه اللفظة في ذكر علي عليه السلام أو غيره هذه من النساخ يزيدونها، يعني ليكتبون الكتب ويتناقلونها، وإلا فإنه لا يخص بالصلاة والسلام، وإن كان المعنى صحيح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فيخصون بالترضي عنهم. وهذا ما ذكره ابن كثير، قال: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة، أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. تتمت كلام ابن أبي حاتم، قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم، والكف عما شجر بينهم. وهذا أيضا فيه النص من السلف على أنه يجب الكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام في يعني بعض كلامه في آخر الحاشية: ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم، وما وقع منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا، فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، إنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح، لهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف. وبهذا يظهر ضلال من يكتب الآن أو يسجل الأشرطة والمقاطع وقصص الصحابة فيما جرى بينهم من الفتنة في معركة الخلاف بين علي ومعاوية، والخلاف بين علي وطلحة والزبير، والقتال مثل طارق السويدان وغيرهم ممن يجعلون أشرطة في ذلك. هذا خلاف طريقة السلف وتغر قلوب العوام على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الأخير نختم في كلامي أو أبيات ابن أبي داود رحمه الله، وهذه الأبيات في بعض النسخ أقل من ذلك، بعض النسخ أوسع، ذكرنا الأوسع. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. يعني هذا أيضا بيت جمع يعني ستة من الصحابة ويضاف إليهم الأربعة الخلفاء. هذا البيت ذكر ستة أضف إليهم أربعة الخلفاء الراشدين. وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية، أكرم به فهو مصلح، وأنصاره والهاجرون ديارهم المهاجرين، بنصرهم عن ظلمة النار زحزح، ومن بعدهم ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. هذا في مدح التابعين، وهم داخلون في أفضل القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدع. فتح يعني صورة الفتح، وهي الآية التي ذكرناها في الحاشية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات التي في سورة الفتح في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم هذا الدرس، إلى الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.